وأطراف المنطقة بفضلة الكتاب.
لا لا أولا لا نعم زين كتاب عظيم كتاب منتقى كتاب عظيم جمع البلوغ زيادة لكن البلوغ محرر من جهة التصحيح والتضعيف رغم المنتقى لم يحرر من جهة بعض الأحاديث التي فيه لم يعتني بتحريرها رحمه الله. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم.
فقط
قال الشيخ الإمام العلامة الشيخ الإسلام المجد الديني أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن محمد بن تيمية الفراني رحمه الله: الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وصلى الله على محمد النبي الأمي المرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء الإسلام عليها، انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل وجامع أبي عيسى الترمذي وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي وكتاب السنن لأبي داود السجستاني وكتاب السنن لأبي ابن ماجه القزويني. واستغنيت بالعزل إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد، والعلامة لما رواه البخاري ومسلم أخرجاه، ولبقيتهم رواه الخمسة، ولهم سبعتهم رواه الجماعة، ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه، وفيما سوى ذلك أسمي من رواه منهم، ولم أخرج فيما عزوته عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة، وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من آثار الصحابة رضي الله عنهم، ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على مبتغيها، وترجمت لها أبوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الصواب ويعصمنا من كل خطأ وزلل، إنه جواد كريم. كتاب الطهارة. أبواب المياه. باب طهورية ماء البحر وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه الحل ميتته. رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ من نبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخره. متفق عليه. متفق على مسلم معناه من حديث جابر بن عبد الله. وفيه تنبيه على أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصاراه أنه ماء شريف مستشفى متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة. وقد جاء عن علي رضي الله عنه في حديث له قال فيه: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بفجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه الإمام أحمد. باب طهارة الماء المتوضئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الكتاب وهو منتقى الأخبار للعلامة الإمام الكبير مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن محمد بن خضر بن تيمية الحراني الإمام المشهور رحمه الله، كتاب عظيم قد جمع فيه المؤلف جملة كبيرة من الأحاديث ورتبها على أبواب الفقه على الطريقة المعروفة، بدأ بكتاب الطهارة ثم المعاملات إلى آخره، ليسهل على أهل العلم مراجعة مقاصدهم من الكتاب، ويسهل عليهم حفظه بين التبويب والتفصيل كالدراحة في السفر، مرحلة مرحلة ينقطع السفر دراحة، هكذا العلم بابا بابا وكتابا كتابا حتى يتيسر لطالب العلم حفظه والاستفادة منه. والمؤلف بدأ كتابه بالحمد لله كالقاعدة المعروفة الصادقة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، ثم بين مقصده. وهو رحمه الله من أئمة المعروفين والمجتهدين الذين قد ظهر فضلهم وعلمهم واجتهادهم، وهو من أعيان المئة السابعة، كان مولده في آخر المئة السادسة ذكر ابن هادي رحمه الله انه ولد في عام 90 و500 تقريبا، وتوفي سنه 52 و600، فهو في عصر الموفق صاحب المغني، لكن الموفق اسن منه اكبر منه، فان الموفق مات سنه 20 و600، وعمر المؤلف 30 سنه حين مات الموفق. وكان ذاك العصر فيه علماء كثيرون رحمه الله، فكان عمره 62 سنة، عمره 62 سنة كعمر البخاري رحمه الله. وأخذ العلم عن طبق عن زمانه وعن عمه فخر الدين المعروف صاحب الترغيب والملغة، وهو محمد بن أبي القاسم بن عبد الله بن تأبيل بن محمد بن الخضر بن تيمية رحمه الله، وإمام العلم المعروف هو أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم صاحب كتاب الترغيب له الفقه والملغة، وهو إمام مشهور ولقب فخر الدين، مات سنة 21 و600 رحمه الله. وقد يلتبس المؤلف بحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند يطلق ابن تيمية، فإذا قيل مجد الدين أو البركات فهو هذا، وهو عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية. سمي مجد الدين لسعة علمه وفضله وكثرة إحصائه الحميدة، وأبو البركات لكثرة علمه وفضله، كان عالما كثيرا الفقه وكثير العبادة رحمه الله. ذكروا عن حفيده أبي العباس بن تيمية رحمه الله أنه قال كان في جدنا رحمه الله بعض العدة، لقد سأله سائل واعترض عليه المعتذر في مسألة من المسائل وطلب عليها الدليل، فقال رحمه الله الحجة عليها من 60 وجها، ثم ذكر الوجوه سردها، ثم قال لصاحبه نرى منك بإعادة الوجوه. المقصود أنه إمام كبير رحمه الله، قد أحسن في تأليف هذا، وله كتاب محرر معروف في الفقه مطبوع، وانتخب هذا الكتاب من مسند أحمد رحمه الله ومن الصحيحين ومن سنن الأربع، وذكر فيه بعض النقول عن غيرهم كالبيهقي وابن خزيمة الدارمي وآخرين، لكنه قليل، عمدة ما ذكرها على هذه الكتب السبعة، وسماها مسانيد تسامحا، وهي ليست مسانيد، لأن المسانيد في الاصطلاح هي التي ترتب على أسماء الصحابة أو أسماء الشيوخ مثل مسانيد أو معاجم، أما هذه الكتب فهي مرتبة على الأبواب، ولهذا يقال لها جوامع ويقال لها سنن. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته لما ذكر السنن قال ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى جفلا كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقدا، يعني عد ابن الصلاح لكتاب الدارمي مسند انتقد، لأن كتاب الدارمي ليس مسندا بل سنن جاء مرتب على الأبواب كما هو معروف. فالحاصل الأغلب أنهم يطلقون المسانيد على ما رتب على أسماء الصحابة وأحاديثهم لا على الأبواب، والسنن والجوامع على الأبواب ولا مشاحة في الاصطلاح. وإذا قال المؤلف خرجه الجماعة فالمراد به أحمد وفي أهل الكتب الستة الصحيحين والسنن، وإذا قال خرجه الستة من عدا أحمد، وإذا قرره خمسة فالمراد به أهل السنن وأحمد، وإذا قال متفق عليه فمراد البخاري ومسلم وأحمد، هذا اصطلاح له جعل معهم أحمد. وفي غالب الكتب إذا قال متفق عليه فمراد البخاري ومسلم فقط كالحافظ بن حجر الفلوس وغيره، ولكن المؤلف جعل مع الصحيحين أحمد، إذا قال متفق عليه فمراده أحمد والبخاري ومسلم، وما سوى ذلك بينه رحمه الله. ثم ذكر كتاب الطهارة على عادة الفقهاء في هدى في الطهارة، لأن الصلاة هي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين، والطهارة شرط للصلاة ومفتاح لها، فلهذا قدمت على كتاب الصلاة لأن الشرط قدم على المشروط، والطهارة مقدمة على المدح في الصلاة، فلهذا قدمها الفقهاء والمحدثون وبدأوا بها. وذلك لأن الله جل وقال يا أيها الناس آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورأسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم كعبين، فهم مأمورون بأن يتطهروا إذا قاموا إلى الصلاة، فلهذا يبدأ بالطهارة قبل كتاب الصلاة كما يبدأ بالطهارة فعلا قبل الشروع في الصلاة. والحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحد من الحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. صحيح مسلم عن ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. حديث علي عند أهل السنة مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والطهارة هي ارتفاع الأحداث وزوال الأحباب، هذه الطهارة ارتفاع الأحداث كالجنابة والحدث الأصغر والحيض والنفاس، وزوال الأحباب وهي النجاسات. الأحباب تكون في البدن وفي الثياب وفي المصلى، والطهارة هو الحدث يكون معنوي، شيء معنوي وهو الجنابة ونحوها، والحدث الأصغر قال للتطهر منه طهارة من الحدث، وارتفاع ذلك بالطهارة التي شرعها الله. أما النجاسة فتزول بإزالتها بغسلها من الثوب من البدن من البقعة، إذا غسلت زالت النجاسة حصلت الطهارة. وأما الحدث الأكبر والأصغر فيزولان بنية الطهارة وفعلها، وتفاعلها ناويا للطهارة زال ذلك الحدث وذلك المعنى الذي تسمى إزالة الطهارة. ثم ذكر ما يتعلق بالمياه لأنه يطهر بها، طهارة تكون بالماء وتكون بالاستجمار. بدأ بالمياه ويأتي بحث الاستجمار في بابه. المياه هي الأصل في الطهارة، الله أنزل الماء طهورا للعباد، أنزل من السماء ماء طهورا، فالطهارة أصبح بالماء. والماء أنواع، ماء البحر وماء الأمطار وماء الآبار وماء الأنهار وغير ذلك الماء، وكلها أصلها مما خلق الله عز وجل وأنزل من السماء سبحانه وتعالى، فأسكنه في الأرض وجعله متاعا للعباد رحمة الله سبحانه وتعالى. فيجوز التطهر بجميع أنواع المياه سواء كانت مالحة أو حلوة أو غير ذلك، كلها طهور، هذا الأصل فيها، إن الله جعلها طهورا للعباد. ولهذا لما قال يا رسول الله إننا نركب البحر ونحن معنا قليل من الماء أفلا توضأ بماء البحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتك، فالبحر هو الطهور ماؤه، فيطهر الإنسان من البحر عن جنابته وعن حدثه الأصغر، والمرأة كذلك عن حيضها ونفاسها وإن كان مالحا هو طهور. كذلك مياه الأنهار الجارية، وهكذا الأودية الجارية من الأمطار، هكذا الأحواض الموجودة في البراري من المطر، هكذا عيون العيون الجارية، هكذا الآبار المحفورة وما أشبه هذا، كل ما وجد من الماء سليم جاز الطهر به. والأصل في المياه الطهارة إلا إذا تغيرت بنجاسة، إذا تغيرت نجست سواء كان التغير باللون أو بالريح أو بالطعم، أما ما دامت سليمة فالأصل فيها الطهارة. الحديث الثاني حديث أنس في نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا داخل في المياه، الماء طهور سليم طيب فدخل في المياه الطاهرة، فلهذا توضأ منه الصحابة من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لما وقع النبي هذا مرات كثيرة، نبع الماء بين أصابع مرات كثيرة عليه الصلاة والسلام في البر في الأسفار وفي الحضر. في بعض الأيام كانوا مجتمعين عند صلى الله عليه وسلم، كانوا جمع غفيرة في حضر الصلاة ليس هناك ماء، فأوتي بقدح فيه بعض الماء فوضع يده فيه عليه الصلاة والسلام، فجعل ينبوه الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، فتوضأ الناس عند آخرهم وكانوا جمع غفيرة. وهكذا وقع في بعض أسفاره عليه الصلاة والسلام، وهكذا وقع في بئر الحديبة لما تغلظ وألقى فيها الماء، جاشت بالمياه لما تخرى أنه ألقى فيها سهم من كنايته فجاشت بالمياه. هذه من آيات الله ومعجزات نبيه عليه الصلاة والسلام، هذه من المعجزات العظيمة، كما خلق الله لموسى الحجر وجعله يضرب بعصاه وينبع منه 12 عينا لبني إسرائيل رحمة لهم فالله جعل لهذه الأمة على يد نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الماء وهذا أعجب وأعجب يعني البعد ما من الحجر ليس من جنس البعد من اليد اليد وأعجب وأعظم في المعجزة هذه من آيات الله وهو دليل على أن الماء طهور من أي جنس كان ومن أي نبع كان نبع من جبال أو من أراضي أو من سباح أو من أي مكان الماء السليم ماء طهور ويقول المؤلف رحمه الله هذا يدل على أن ماء زمزم يطهر به وإن كان ماء شريفا لأن الماء نبع بين أصابعه ماء شريف أيضا فإذا جاز هذا جاز هذا وهذا الذي قاله صحيح فإذا ماء زمزم وإن كان مباركا فالماء المناسب من السماء مبارك ونزل من السماء ماء مباركا فأنبتنا في الجنات وحب الحصيد فماء مطر مبارك وماء زمزم مبارك ويجوز أن يستعمل هذا وهذا في إزالة النجاسة وفي إزالة الحدث فلك أن توضأ من ماء زمزم ولك أن تستنجي منه ولك أن تغتسل ولك أن توضأ الوضوء الشرعي كما أنك تشرب منه لما فيه من البركة يجوز أيضا الوضوء والاغتسال وإزالة النجاسة ومن كره ذلك فلا دليل معه فهكذا الماء الذي من بين أصابعه النبي صلى الله عليه وسلم ماء شريف وماء عظيم ومع هذا توضأ منه المسلمون بأمره عليه الصلاة والسلام بعد حديث أنس
وقد جاء عن علي رضي الله
عنه كذا حديث علي في موضوع النبي من زمزم حديث عباس في ثوبه من زمزم عليه الصلاة والسلام كل هذا دليل على أن ماء زمزم مثل غيره يتوضأ منه ويغتسل منه عند الحاجة وتزال النجاسة ويستنجاب عند الحاجة لأنه ماء طهور مبارك مثل ما المطر ومثل ما الذي نبع بين أصابعه عليه الصلاة والسلام نعم
103
من جهة التقسيم من جهة الطهارة بعد هنا طهور وطهر القول الثاني أنه مقش بابقة طهور ونجس بس نعم
نبع الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم من وسط أصابعه ولا بركة يعني لما وضع يدينا ستر الماء
من بين أصابعه من بين الأصابع
من داخل أصابعه
آيات الله جل وعلا عظيمة سبحانه وتعالى نعم
متفق على
استمعانه
من
حديث
جابر
نعم نعم هو الحديث عدة الناس وجابر وغيرهما جملة
الذي يكرهون
هي متواترة عن صلى الله عليه وسلم نعم
الذي يكرهون استنجاب ماء زمزم
ما له ما في حجة إلا أن ماء شريف كان مبارك كره
التنزيه
نعم هذا مقصود
الله نعم
ما عندي خبر قبحه الله راضي عنه.
إذا كان أقل من كل شيء مستحق النجاسة.
فيه خلاف مشهور. من العلم يقول لا ينجس ولو تغير قول الثاني لا ينجس إلا إذا تغير. أما ولونه أو ريحه أو طعمه إلا إذا كان قليل كان مياه الأواني فإن هذا يراع مثل ما أمر النبي يراقه في الماء اللي وراء فيه الكلب. الماء اللي في الأواني يراق لأنه غالب تؤثر فيه النجاسة لأنه قليل. نعم.
الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. كراهة
القول
لا يحرم استعماله لأنه ماء مغصوب ماء محرم لا لأجل أنه طاهر وطاهر لكن ما يجوز لأنك أخذت من صاحب حق
صحة الطهارة
نعم صحيح صحة الطهارة لأن التحريم هو بلاجل الطهارة تحريم لأجل الظلم مثل ما تصح الطهارة في الأرض المغصوبة على الصلاة في الأرض المغصوبة على الصحيح لا لأنها جائزة بل لأن الطهارة تمت شروطها الأرض طاهرة لكن هو ظالم بفعله إياها بدخوله إياها واستيلائه عليها وأخذه الماء بغير حق هو ظالم بهذا
زال المانع بحليب أن دماءكم وأموالكم حليب الحرام لأن الطهارة لا تفسد إدلالهم بهذا الحليب
ما هو
بدل بهذا أن دماءكم وأموالكم
وحرام عليه ذات الطهارة صحيح لأنه ماء طهور توضأ به فأجزاء يعني لكنه آثم بهذا
يرون
أنه يقتضي الفساد آثم بهذا ولا يتوقف الطهارة كما أنه لو صلى في الأرض المطلوبة صح صلاته وهو آثم نعم المسألة خلافية لكن هذا هو الأرجح
يستدل بهذا الحديث على الله
تصح الطهارة هذا يدل على التحريم فقط نعم
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال مسلم بن تيميه رحمه الله تعالى باب طهاره الماء المتوضئ به عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي متفق عليه. وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ما تنحتم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يحتفلون على وضوءه، وهو من كماله لأحمد والبخاري. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة. باب بيان زوال تطهيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه. ولأحمد وأبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة. وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ، وما ذلك إلا لضرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه. وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، فأما ما يحملها لكثرته فالغسل فيه مجزئ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى. وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معول بن عطراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين، بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود مختصرا، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. قال الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. قال الترمذي عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، لكن تكلم فيه بعضهم من قبل ثقبة. وقال البخاري كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. قلت وعلى تقدير أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه فليس يدل على طهورية الماء المستعمل، لأن الماء كلما تنقل في محال التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باطل، ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطاهرات. باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد رفع وجهه مستعملا. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكثر منه على يديه فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضغ واستنشق من كفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه ولفظه لأحمد ومسلم. باب ما جاء في فضل طهور المرأة.
اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الأبواب الثلاثة وهذه الأحاديث تتعلق بالماء المستعمل، جزم في التربية الأولى بأنه طاهر وهو ما يفضل من أيدي المتوضي ومن بدن المغتسل، وأنه باقي إلا حكم الطهارة لا الطهورية. ودل استدل على ذلك حديث جابر لما توضى النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه وضوءه، فدل على أنه طاهر، لو كان الماء الذي توضأ به نجسا لما صبه على جابر. ولما كذلك الحديث الثاني في أهل الصحابة وضوءه وتبرقوا بوضوءه عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنه طاهر، ولهذا أقرهم عليه عليه الصلاة والسلام وصب الماء على جابر، وهذا لا إشكال فيه، الماء المستعمل طاهر بلا شك، سواء كان من استعمال الوضوء أو الغسل، لأنه ماء لم تغيره نجاسة فكان طاهرا. ولكن نزع المؤلف في ذلك قال آخرون بل هو طهور أيضا، وليس لا يكفي كونه طاهرا بل هو طهور، لأنه ليس هناك ما ينزع عنه الطهورية الطهورية. وهذا هو معتمد واختيار حديد المؤلف شيخ ابن تيمية وابن القيم وجماعة وهو مالك مثلا مالك وجمع من السلف، وهو الأرجح أنه باقي على طهوريته. ويؤيده رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع لو صح، ولكن الأصل في هذه المياه الطهورية، هذا هو الأصل. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال يطهركم به، فالأصل في المياه هي الطهارة، إلا ما دل عليه الدليل من تنجيس، وهو ماء تغير بنجاسة من جهة طعمه أو لونه أو ريحه، هذا هو الذي ينجس إجماعا. وأما ما سوى ذلك فالأصل فيه الطهارة، فلا تسلب عن الطهورية إلا بدليل. وحديث عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ابن أخي علي رضي الله عنه يشهد لهذا المعنى، إلا أنه في هذا الباب ليس بجيد. فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه بماء جديد، لما فرغ من يديه أدخل يده في الماء واغترف لرأسه ماء جديدا، هذا هو المحفوظ من حديث عثمان بن عفان ومن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ومن حديث جابر ومن أحاديث أخرى كلها صحيحة، الصحيحين وغيرها كلها دالة على أنه مسح رأسه بماء جديد، وهذا هو المعتمد يقول رأسه ماء جديدا. ولو قدر عن ثبوت حديث عبد الله محمد بن عقيل فلا منافاة، لأن الماء لا زال طيبا ولا زال طهورا، لكن المحفوظ هو أنه مسح رأسه بماء غير فض يديه كما رواه مسلم صحيح صريحا بذلك. وفي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على التمسح بمصاقه ومقامته ووضوئه الدلالة على ما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام، وأنا مبارك وما مس جسده مبارك، ولهذا أقرهم على هذا لما جعل الله في وضوئه وصاقه وعرقه من الخير والبركة. وهكذا شعره صلى الله عليه وسلم وزعه بين الناس في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. والخلاصة في هذا أن الماء المستعمل لا يكون طاهرا فقط بل هو طهور. وأما احتاج المؤلف بقوله صلى الله عليه وسلم لا يغسل حتى الماء الدائم وجنوب ولا يغسل فيه ولا يغسل فيه ولا بحجة، لأن الرسول نهى عن يغسل الماء الدائم مطلقة ولو كان كثيرا، فلا يجوز المؤمن يغسل الماء الدائم ولا يبول فيه. والحكمة في ذلك والله أعلم كما قال أهل العلم أنه وسيلة إلى إفساده وإلى تقذيره، ولو كان لا ينجسه، لكن متى اغتسل الناس في المياه وتتابعوا في ذلك قدروها على الناس، وربما أفضى ذلك إلى تنجيسها على طول المدى إذا بالوا فيها فتنجس على طول المدى. الرسول سد الباب ومنع من هذا الأمر حتى لا يكون ذلك مفضيا إلى ما لا تحمد العقبى من تقديرها وتقديرها على الناس حتى لا يفرغوا منها ولا ينتفعوا بها أو تنجيسها بالأبوال ونحو ذلك. وليس المقصود أن الماء يكون مستعملا يكون طاهرا فقط بمجرد بغسل فيه، لا. ولهذا اضطر المؤلف إلى أن يقول هذا محمول على ما إذا كان لا يتحمل وهو ما دون قلتين، فما كان بلغ القلتين فأكثر فهذا يتحمل ولا حرج. وليس هذا بشديد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن غسل الماء الدائم مطلقا ولو كان فوق القلتين. وبهذا تعلم أن استدلال المؤلف ليس بجيد وليس في محله، والصواب أن استعمال الماء لا يجعله طاهرا بل هو باقي على طهوريته، هذا هو المعتمد والله أعلم.
نعم. الثاني رد على من جعل ما يختلف من
قبل بعد الأصل من قبل، هذا حجة على
المؤلف،
هذا حجة عليه، لأن إدخال يده في الإناء لا يجعله مستعملا. نعم. والنبي كان يدخل يديه اولا لا ادخلها المنظر الاستنشاق ثم ادخلها غسل الوجه ثم ادخلها غسل اليدين الى اخره. نعم.
الجمع بينهما يعني كيف الجمع بين هذا وهذا؟
هو جمع بان الماء ما زال في اعضاء الوضوء او في حكم الطهوريه. نعم.
فاذا فصل
صار الى انه طاهر دون طهور، وهذا بناء على القول المشهور عند الحنابله ان المياه ثلاثه، طاهر وطهور ونجس، وقول الشافعية وجماعة. والصواب أنه نوعان، طهور ونجس، والذي سماه طاهرا هو طهور، وإنما الطاهر فقط هي المياه المضافة كماء الورد ماء الرمان ماء العنب، هذه يقالها ماء طاهرة فقط لأنها مياه مضافة مقيدة ليست فيها مطلقة. أما الماء المطلق الذي قال الله عز وجل تجد ماء، هذا حكم الطهارة، هذا هو الأصل، إلا إذا تغير بالنجاسة صار نجسا بالإجماع.
يعني يعني نعم. يختلف منه
المتوضع هذا طاهر ما قطعته والطهوريه باقيه فيه ما دام يتردد على الاعضاء، ولهذا يزيل الاذى. الغسله الاولى قد تكون هناك بها شيء من اذى، ثم تاتي الثانيه فتزيل بقيه الاذى، ثم تكمل. فذلك ما قد يكون من نجاسه في العمر تزيله الغسله الاولى او تخففه، ثم تاتي الثانيه فتخفف او تزيل، ثم تاتي الثالثه الى ان يزول النجاسه، الى ان تزول النجاسه. نعم.
نعم. النهي للتحريم والكراهه.
الله النهي للتحريم. نعم. نعم. نعم إذا كان من غير جنابة أسهل. نعم. لأن الجنب يعلق به أشياء من أوساخ ومن مني وما يتعلق من المرأة، أما إذا كان التبرد فقط فلا مواسع في هذا، لأن سقال وهو جنب صلى الله عليه وسلم.
لكن أقل من قلتين شيخ.
نعم.
لكن أقل يعني
فيه
من قلتين ما يجوز التلبية،
ولو أكثر من قلتين لا يغتسل فيه، لا يغتسل فيه هو جنب، ولا تغتسل فيه الحائض، تغترف في إناء أو تكون على جالة وتغترف أو يغترف الرجل، ولا يغتسل نفسه فيه وهو جنب أو حائض أو نفسه. نعم.
ما يذكر على
الحنفية
أنهم
جازوا
الوضوء
بماء
الورد
ونحوه. نعم. لا يقاس عليه غيره صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما فعله الصحابة مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي، وهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خاص بالنبي أن الله جعل في مباركة ما جعل، وهو ينهاهم عن الشرك ولا يقرهم عليه، فلولا أنه جاء لما أقرهم. نعم.
عبارة المؤلف وأما ما يحملها لكثرته فالغسل فيه مجزئ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه.
هذا من كيسه
عبارة حكمه تعود إلى الضمير.
نعم.
فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى. فأما ما يحملها لكثرته فالغسل فيه مجزئ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى.
ضمن
في حكمه يعود إلى الحدث
ولا؟ إيش
فأما ما يحملها لكثرته فالغسل فيه مجزئ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه
إلى الماء. إلى الماء من باب أولى، إذا ما يتعدى حكم النجاسة فالحدث من باب أولى. نعم. اللهم صل على
محمد رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل طهور المرأة. عن الحسن بن عامر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة إلا أن ابن ماجه والنسائي قال وضوء المرأة، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقال ابن ماجه وقد روى بعده حديثا آخر الصحيح الأول يعني حديث الحسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قلت: وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، وكرهه أحمد وإسحاق إلى خلف به، وهو قول عبد الله بن سرجسة، وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخلو به جمعا بينه وبين حديث الحسن. فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. قالت أم سلمة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: من إناء واحد نغترف منه جميعا، ولمسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني وأبادره حتى أقول دعلي دعلي. وفي لفظ للنسائي: من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعيلي وأنا أقول دعلي.
اللهم صل على محمد.
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال أحمد بن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح وفي رواية لأحمد وأبي داود إنه يستقال من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها محائض النساء ولحم الكلاب وعذر النساء وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قلت أكثر ما يكون فيها الماء قال إلى العانة قال فإذا نقص قال دون العورة قال أبو داود قدرت بئر بضاعة قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم درعته إلى عرضها 6 أذرع وسألت الذي فتح لي باب المستان فأدخلني إليه فقلت هل غير بناؤها عما كان عليه فقال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاث من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر رواه 5 وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد لم ينجسه شيء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه رواه جماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه ولفظ الباقين ثم يغتسل منه ومن ذهب إلى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما جمعا بين الكل باب آثار البهائم
اللهم صل على محمد هذه الأحاديث تتعلق بفضل طهور المرأة وغسل الرجل والمرأة جميعا ووضوئهما والتعلق أيضا بما بلغ القلتين من الماء وهل يتنجس بالملاقاة أم لا ينجس إلا ما دونهما حديث أول حديث الحكم من عمرو الغفاري في النهي عن فضل طهور المرأة لا تداخل عن فضل وضوئها وفي الأحاديث الأخرى الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويغتسل بفضل بعض نسائه عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في هذا وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا حرج في فضل طهور المرأة كفضل طهور الرجل وأن خلوتها بالماء أو عدم خلوتها بالماء كل ذلك لا يضر الماء وإنما يضر الماء النجاسة إذا غيرت الماء وقالوا حديث الحكم شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه والصحيح ما دلت عليه الأخبار من فضل من وضوئه صلى الله عليه وسلم بفضل نسائه واتساله فضل الميمونة وغيرها وأن هذا لا حرج فيه ولا بأس فالرجال يأتون على النساء والنساء يأتون على الرجال ولا حرج في ذلك ذهب قوم إلى حمل حديث الحكم على الخلوة إذا خلت به كأحمد وجماعة يكره فضلها وإذا لم تخلو به فلا بأس والصحيح ما قاله الجمهور وأن خلوتها ليست مؤثرا وإنما تركه أولى خروجا من الخلاف إذا وجد غيره فتركه أولى قد جاء في حديث آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا يفسر بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وأن خلفها جميعا رواه أبو داود النسائي بإسناد صحيح كما ذكره الحافظ البلوغ فعلى هذا يكون الفضل من الماء القليل تركه أولى إذا وجد غيره من المرأة والرجل أما إذا كان الحاجة موجودة إليه فلا حرج فيه ولا كراهة وما قاله الجمهور في هذا هو الأصح والأصوب وإنما يترك فضلها عند وجود غيره من باب التنزه ومن باب الاحتياط فقط ولا حرج في ذلك وأما ما يتعلق بنجاسة الماء إذا كان قليلا للملاقاة هذا أيضا موضع خلاف بين أهل العلم وإذا بلغ القلتين فلا خلاف أنه لا ينجس إلا بالتغير وقلتان هما ما يستطيع الرجل أن يقله الرجل القوي المعتدل وتقدر بخمس قرب من قرب الحجاز وهي صغيرة فإذا بلغ الماء نحو هذا هو كثير لا ينجس بالملاقاة حديث القلتين لا بأس بإسناده له طرق ولا بأس بإسناده وهو لا يحمل خبثه لا ينجسه ما يقع فيه من الأشياء التي لا تغيره. وذهب الجمهور إلى أن الماء مطلقا لا يجوز إلا بالتغير، والقول أهل المدينة هو أجمل من حيث الدليل، وحديث القلتين فيه ما فيه وليس صريحا في تنجيس ما دونهما، وإنما يدل على أن ما بلغهما له حكم الكثرة، فهو يحمل الخبث ويضيع فيه الخبث ويتضاءل فيه ويستحيل فيه فلا يؤثر، أما ما دونه فقد يؤثر فيه وقد يظهر فيه أثر من لون أو طعم أو ريح، فلهذا قيل إذا بلغ القلتين. والحكم مناط بالتغير وعدمه، فإن تغير نجس وإلا فلا، وهذا هو الأصح والأظهر من حيث الدليل. ولكن ينبغي المؤمن إذا كان أقل من قلتين أن يحتاط، ولا سيما إذا كان قليلا كماء الأواني. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الملوك للإناء قال فليرقه، قالوا هذا يدل على أن الأواني الصغيرة التي يعتادها الناس إذا وقعت فيها النجاسة فلا إراقتها، لأن الغالب أنها تؤثر فيها. أما ما كان كثيرا كالقلة وقلة النص وأشبه ذلك فإنه لا ينبغي يتأثر بهذا إلا إذا كان أثر فيه التغير في ريح أو طعم أو لون، وهذا هو الأرجح. الأرجح أن الماء حيث هو لا ينجسه شيء، كما قاله النبي إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو الأصل فيه. لكن إذا كان قلتين صار عدم تحمل، كان تحمله للنجاسة أكثر لكثرته بخلاف ما دونهما. فالحاصل أن ما دونهما محل احتياط ومحل نظر ومحل عناية، وما بلغهما في الغالب فإنه لا يتأثر. لكن متى تأثر بالنجاسة ريحا أو طعما أو لونا نجس عند الجميع وصار حكم النجاسات، فإن زال نجس تغيره بأن أضيف إليه ماء آخر أو بطول مكر زال التغير عاد في ريح الطهارة، يعني الحكم يطول معلته وجودا وعدما، فإذا زال التغير عاد في الطهارة، وإذا وجد التغير فالنجاسة باقية. والتغير يزول تارة بطول مكر وتارة بصب الماء زيادة بسوق ماء إليه زيادة حتى يغير ما فيه وتعود إليه الطهارة بسبب ذهاب أسبابها والتغير، وهذا هو المعتمد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. الله حسن القول بأنه ساد،
لأن مخالف الحديث الصحيح التي فيها وضوء النبي بالبضل أو الميمونة في رواه مسلم الصحيح ورواياته الأخرى عموم، ونعترفها جميعا فيهما جميعا، فإن إذا اغتسل واغتسلت يفضل بعدها شيء ويفضل بعده شيء، وإن اغتسلا جميعا.
لكن عفى الله عنه بالأولى حمله على التنبيه كما بينه وبين حديث
ميمونة أو من قبل الشذوذ. إذا قيل بهذا أنت ما تقدم فهو من باب الاحتياط. من باب الاحتياط. والقاعدة عند أهل العلم أن ما خالف الأرجح يسمى شاذا، كما قال الشافعي رحمه الله: وذكر ما يخالف الثقة فيه الملل. يقول الحافظ: فإن خالف الأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. إذا كان المقابل أرجح حكم على المقابل بالشذوذ، وإذا حمل على الكراهة كراهة التنزيه كان أيضا وجه من الجمع أيضا ولا يضر. نعم، عند عدم الحاجة إليه، إذا احتاج إليه زيادة الكراهة.
في عمل
الحديث
من الجانبين
نعم، ولا مانع من الشذوذ. نعم، ولا مانع من الحكم على الشذوذ على قاعدة المعتبرة. نعم، حكم الطهارة طاهر بل طهور. نعم، هذا صحيح. نعم،
غسلهما جميعا يكون سنة.
نعم،
غسل الرجل مع امرأة يكون سنة.
جائز حقه الجواز. وإذا
ما يبقى سنة
ما محل نظر، إن فعل النبي يبين جوازه عليه الصلاة والسلام. نعم، قد يقال سنة يقدمها جميعا للأمر في فضل الرجل لها رجل رجل قال ولا يعترفها جميعا. نعم نعم، إذا زال الريح والطعم واللون جاء حب الطهارة. نعم،
الأرض ما هي بالطهارة.
نعم،
الأرض ما هي بالطهارة.
لا ما بالطهارة، لا بد من إضافة لا ما تخفيها. نعم، الأرض ما تخفيها. نعم نعم،
الماء القريب ضابط ومعلوم كلتين.
نعم نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب آثار البهائم.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الكلتين يدل على نجاستها، وإلا يحمل الكلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ولغ الخلق في اناء احدكم فليرقه وليغسله سبع مرار. رواه مسلم والنسائي. باب سعر الهر. عن كبشه بن كعب لا يحمل التحديد بالكلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الخلق في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرار. رواه مسلم والنسائي. باب سعر الهر. عن كعب بن مالك رضي الله عنها وكانت تحت ابن أبي قتادة رضي الله عنه أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت مرة تشرب منه فأصفى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها. رواه الدارقطني. أبواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها. باب اعتبار العدد في الولوغ. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعه. متفق عليه. ولاحمد ومسلم: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب. ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فغسلوه سبع مرات وعكروه الثامنة بالتراب. رواه جماعة إلا الترمذي والبخاري. وفي رواية لمسلم: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. باب الحث والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال: تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه، وأن طهارة السترة شرط للصلاة، وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد، وأن الماء متعين لإزالة النجاسة. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان خوله بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه. قال: فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، ان لم يخرج اثره. قال: يكفيك الماء ولا يضرك اثره. رواه احمد وابو داود. وعن معاذة قالت: سالت عائشه رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفره. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. رواه أبو داود. باب تعين الماء لإزالة النجاسة. عن عبد الله بن عامر أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه أحمد. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. والرحض الغصب. باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث في ولوغ الكلب وفي ولوغ الهرة وفي آثار البهائم وفيما يتعلق بتطهير النجاسات بأنواعها وتعين الماء لتطهير النجاسة. الحديث الأول، أشار المؤلف إلى حديث ابن عمر في قلتين وفي آثار البهائم، يعني فضلها والسر والفضل. دل الحديث حديث ابن عمر على أن آثار البهائم في الأحواض التي تكون في البراري يعفى عنها، وأن مثل البقالة تجد علينا ولا يجد عليها، فلا يضر المياه التي في البراري ورود البهائم عليها من الأسود
والنمور والذئاب والكلاب وغير ذلك، فأصل الطهارة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا فيما إذا بلغ القلتين فأكثر، وهذا هو قول جمهور أهل العلم لا خلاف في ذلك يعتبر، لأن الأصل هو الطهارة، وتأثر ذلك بالنجاسة أمر لا يثبت بالوهم ولا بالظن، وإنما يثبت بوقوعه وتغير المائبة. وأما ما دون القلتين فهو محل الخلاف، تقدم البحث في ذلك، وأن الأرجح أنه لا ينجس أيضا إلا بالتغير، وإنما قال صلى الله عليه وسلم إذا كان قلتها خبث، معناه أن ما بلغ قلتين يتحمل الغالب رحمك الله يتحمل، بخلاف ما دون القلتين فهو محل نظر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يحتار فيما دون القلتين وينظر، فإن أثرت النجاسة فيه كالماء القليل تركه، كما أمر النبي بإراقة الماء من بلوغ الكلب إذا بلغ في الإناء. وإن لم تؤثر النجاسة فيه فالأصل الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا هو الأصل في المياه. لكن ما دون القلتين هو محل النظر ومحل العناية، لأنه يتحمل النجاسة فينبغي فيه النظر، وإذا استغنى عنه واحتاط فلا بأس، لكن الأصل عدم النجاسة إلا بوجود نجاسة تغير، كما هو من مالك وأهل المدينة وجميع من أهل العلم رحمة الله عليهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وآخرين من أهل العلم، يقول بهذا إن الماء هو الأصل فيه الطهارة، الأصل فيه الطهارة، فما زال لم يتغير فالطهارة باقية، لكن إذا كان قليل في أوان معتادة فإن إذا وقع فيه النجاسة ولم تغيره كبلوغ الكلب ووقع شيء يسير من النجاسة فإنه يراع، لأن الغالب أنه يؤثر في الأواني وما أشبهها، بخلاف الكثير الذي فلا حول القلتين أو ينقص عنها قليلا أو نصف القلتين، فإن هذا في الغالب يكون يتحمل بعض الشيء. وحديث الجرة يدل على حديث أبي قتادة في الجرة يدل على طهارتها وأنها طهارة طاهرة، لا يمنع ما فضل منها من ماء أو طعام، فالأصل الطهارة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هذا من رحمة الله عز وجل لأنه يبتلى بها الناس. وهكذا الحمر والبغال على الصحيح من أقوال العلم حكم الهرة، لأن الناس يحتاجون إليها وتطوف بهم وفي أماكنهم، فسؤرها وعرقها طاهر. وهكذا الإناء اللي شربت منه، شرب من البغل أو الحمار بارك الهرة، وهكذا عرق الظهر إذا ركبه عاريا عارق أصل فيه الطهارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمر والبغال ركبها الصحابة ولم يحفظ عنهم أنهم توقوا عرقها، فدل ذلك على أنها يحكم الطاهرات كالهرة. وأما حديث الكلب فهو يدل على نجاسته وأن بلوغه ينجس إذا كان في الإناء، فإنه يراق ويغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، هذا هو الأصل. والكلب له هذه الخصوصية، وألحق بعضهم به الخنزير لخبثه ونجاسته، والأصل اختصاص هذا بالكلب، هذا هو الأصل، فإنه يغسل الإناء منه 7 مرات أولاهن بالتراب، ويجعل التراب في غير الأولى فلا بأس. وفي حديث عبد الله المغفق وعثره 8، فقال الجمهور إن المراد يعني أنها 8 باعتبار استقلالها وهي إحدى 7، هذا هو الصواب، سماها 8 لأنها كغسلة مستقلة للتنقية وإزالة الأذى. وقال بعضهم إنها تكون 8 فيكون تكون غسلات 8 فيها تراب، والأظهر الأول وأن المراد بذلك أنها غسلة 8 بالنظر إلى انفراد التراب، وبالنظر إلى الغسلات فهي 7 كما جاءت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة وعن غير أبي هريرة من أحد الصحابة، فيها 7 غسلات إحداهن بالتراب، والأفضل أن تكون الأولى من رواية مسلم رحمه الله. وأما حديث أبي أسماء وغيره ويدل على أن النجاسات في الثياب والبدن تغسل بالماء ولا يتجاوز إلى غيرها، فالنقطة التي في الثوب أو في البدن تغسل ويكفي، ولا يجوز التوب بوجود النقطة فيه من الدم أو البول، إنما يغسل محل النجاسة، ولا عبرة بأهل الوسواس الذين إذا أصاب شيئا من بدنهم النجاسة اغتسلوا أو الثوب غسله كله، لا، الحكم مناط بمحل النجاسة يغسل ويكفي. ولهذا ذكرت عائشة وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأمره يغسل موضع الدم، قال لي يا فاطمة اغسلي عنك الدم وصلي، فالمقصود هو غسل آثار الدم. قال لي أسماء بنت أبي بكر إن يكفي أن تحكه ثم تقرضه ثم تنضحه بالماء، فعليها أن تحكه بالعظم أو بعود أو بظهرها ثم تغسل محله ويكفي ذلك والحمد لله. ثم بين أنه إذا لم يتبع الأثر كفى الماء، ولو قدر أن بقي له أثر صورة صفرة ونحوها فإنه لا يضر ما دام وصل الغسل المطلوب فلا بأس، وإن كان الحديث في سنده ضعف لكن هذا هو الصواب. وإذا غيرته بشيء من زعفران أو طيب كان ذلك أحسن لبقاء الأثر الذي في الثوب ونحوه، والله أعلم.
استشهاد المؤلف استنباط طهارة السترة.
نعم.
استنباط المؤلف طهارة السترة شرط الصلاة.
من حديث أسماء.
من حديث
أسماء. ثم صلي فيه. ثم تغسله ثم تصلي فيه. فدل على أن لا تصلي فيه ما دام فيه النجاسة. لا بد من طهارة السترة كالبقعة أيضا والبدن، كلها لا بد من طهارة الثلاثة، البدن والبقعة والملابس التي يصلى فيها، لا بد من طهارة الجميع.
السترة ليست من.
قوله جل وعلا وثيابها طهر يعم ذلك. نعم.
الله
أكبر.
السترة ليست بقعة ولا
ثوبة. السترة اللي تلبسها مو بالسترة الأمام. مقصود هي اللباس.
اللباس
هذا مقصود. لا لا السترة يعني اللي تستر بها المرأة يعني. ولا السترة التي أمامها ما هو شرط أن تكون طاهرة. المهم ما تستر به تستر به عورتها لابد أن تكون الملابس التي عليها طاهرة كالرجل سواء بسواء. ويتعين الماء في غسل النجاسة كما في حديث أبي ثعلبة وحديث وحديث الأخرى حديث صب الماء على بول الماء الأعرابي يدل على أن الماء هو محل التطهير. نعم. وإنما يستثنى من ذلك الاستجمار. الاستجمار الصواب أن الاستجمار الكافي المستوفي للشروط يطهر المحل، هذا هو الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحدكم إذا ذهب إلى الغائط أن يأخذ ثلاثة أحجار فيما تجزي عنه. ولو في حاجة في الروث وفي العظم إنهما لا يطهران، فدل على أنهما غيرهما إذا استوفى الشروط يطهر يعني محل الأذى. نعم.
الذكر على الإبن.
نعم.
ولا الذكر من الإبن.
الذكر أنثى كلها واحد. كلها طاهرة. نعم.
حديث الانقطاع.
نعم.
حديث الانقطاع. حديث.
قوله. قوله في الله. نعم.
حديث أبي هريرة.
إيش؟
والله
بركي نعم. قطعت نعم. ذكره الحافظ ولوقا الإنسان ضعيف. نعم. نعم.
بالنسبة للهرة والحمار وغيرها الأصل فيها النجاسة وخفف وإلا تكون طاهرة.
الأصل فيها الطهارة لأن يعني من الطوافين من قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ينجس لحمها لحومها هي النجسة ذبحت. أما بدنها في حال الحياة فهو طاهر. بخلاف البول والروث هو نجس كبني آدم. من آدم طاهر ولكن روثه وبوله نجس. هكذا الحمار والبغل والهرة أبوالها وأرواثها نجسة وأما أبدانها فطاهرة.
تعين ما لجاء في النجاسة
لا حديث كثيرة في هذا الباب أقول لا حديث كثيرة في هذا الباب. صله بالماء أضوه بالماء صبوا عليه سجلة بالماء
الشمس والريح ماء
ما تكفي لا صحيح ما تكفي خلافا لأبي حنيفة رضي الله جماعة. نعم.
الله عليك. المقدار اللي تجاوز عنه الدم
الحيض. نعم.
المقدار اللي تجاوز عنه الدم
الحيض. ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل كله، ولهذا قال المؤلف ينبه على أن لا يجزي عن شيء، بل يجب غسله كله ولو قليلا. كل ماء الحيض يجب غسلها. إنما يعفى عن شيء قليل مثل الرعاف، مثل دم الأسنان، مثل ما يحصل من العين فيها بعض الشيء قليل، جراحات قليلة يعفى عن اليسير. أما الحيض أمر النبي غسله كله. نعم. نعم.
الزعفران هل إزالة الرائحة؟
والصورة نعم. نعم. نعم.
يدل على النجاسة يا شيخ.
نعم.
الأدلة تدل على نجاسة الحيض.
دم الحيض نعم. 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 مثل البول نعم.
إذا ولق الإناء يغسل سبع مرات وعفر بالتراب.
يعفر الطرف الأولى أفضل وإن جعل في غير الأولى فلا بأس.
ثمان يعني.
يعني باعتبار التراب ثامنة لأن الجزء المستقل غير الماء. نعم.
ولو غير الكلب
ما يضر
الخنزير
ما ورد في الشيء يعفى عنه مثل ما قال نرجع عليه وترجع علينا. لكن إذا كان قليل الماء قليل يغسل الغسل عادي مثل الأسد مثل النمر مثل الذئب إذا ولغ في إناء قليل يغلق ويغسل. لكن ما فيه تحديد سبع إنما مرة أو مرتين أو ثلاث حسب الظن أنه أزال أثره نعم. بلوغ الخنزير ما يكون نجس. الخنزير كذلك مثل الذئب والاسد والنمر قياسا على الكلب هو ظاهر مثل بقيه الحيوانات. نعم. ما ورد فيه ما يدل على ذلك. نعم. الاصل تطهير بالماء. اذا عرفت البقعه اللي فيها البوت صب عليه الماء تكاثره بالماء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الكلب
يلحق لمكان من جنسه
واستدل بحديث اللهم
صلت
عليه
الكلب الكلب لا لون خاص لا يقاس عليه غيره. نعم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه الجماعة إلا مسلما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه دعوه فتركوه حتى باب. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. متفق عليه. لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه أي لا تقطعوا عليه بوله. وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهرة وإلا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد. باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ إذا وطئ الأذى بكفيه فطهورهما التراب رواهما أبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه فلينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما رواه أحمد وأبو داود. باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله رواه الجماعة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء رواه البخاري. وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد ولم يغسله. ولمسلم كان يؤتى بالصبيان يبردف عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن بالسمح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أم كرب الخزاعية رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل رواه أحمد. وعن أم كرب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل رواه ابن ماجه. وعن أم الفضل ذبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت بال الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عفل أو قال عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاء وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه.
استووها أي استوخموها. وقد ثبت عنه أنه قال صلوا في مرابض الغنم. فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشرب حائلا يقي من الأبوال، وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديث عهد بالإسلام جاهلين بأحكامه ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها، دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة. باب ما جاء في المذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. هذه الأحاديث لها أحكام متعددة. الحديث الأول والثاني حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنهما يدلان على أن الجاهل في الأحكام لا يعاجل بالإنكار بل يوفق به ويعلم ولا يشدد عليه حتى لا ينفر من الإسلام. فيه أن رجلا أعرابيا بال في المسجد هم به الصحابة يقعوا به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تجرموه، ونهاهم، ثم دعاه عليه الصلاة والسلام فعلمه وقال إن هذه المسائل لا يصف فيها شيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فعلمها عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا يدل على أن الجاهل يلاحظ ويرفق به ويعلم حتى يعرف حكم الله عز وجل، كالبادية وأشباه البادية وحدها العهد بالإسلام ممن يظن بهم الجهل، بخلاف من يعرف أنه يعرف وأنه يتساهل بأحكام الله، هذا يستحق العقوبة التأديب. لكن هذا في قوم جهال أعراب حدثاء العهد بالإسلام ويعلمون بالرفق والحكمة حتى يفهموا أحكام الله. وهذا يدل أيضا على حكمته صلى الله عليه وسلم في دعوة ورفقه بالأمة، تعليم الأمة ما فيه السعادة والنجاة لهم ولغيرهم. ولهذا قال في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قال صلى الله عليه وسلم إن رزق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. ثم أمر بسجل من ماء فصب على البول، فدل ذلك على أن الأرض تطهر بالمكاثرة وأن البول في الأرض يطهر بالمكاثرة. فإذا بال الإنسان في الأرض صب على بوله سجل من ماء، يعني يكاثر في الماء في المسجد أو في الأرض التي يحب تطهيرها، صب عليه أكثر من الماء ويكفي ولا يطلع التراب بل يصب عليه ويكفي. لكن ذكر أهل العلم أن إذا كان هناك أجزاء للنجاسة تنقل، أما البول هذا حكمه مكاثره بالماء. لكن إذا كان هناك نجاسة لها جرد مثل غائط مثل دم مثل قطع نجاسات أخرى هذه تنقل، تؤخذ وتنقل إلى محلات قاذورات إلى محلات ومامات ويصب على محلها الماء، محل الرطوبة التي بقيت يصب عليها الماء كالبول. والأجزاء التي لها جرم تنقل من عظام النجسة أو قطع دم أو قطع عذرة غائط تنقل ويصب على محلها الماء وتطهر الأرض بذلك. والحديث الثالث والرابع حديث يتعلق بالأحذية بالخفاف والنعال، بينا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطهر بمسح بالأرض، وأن إذا أصابت النجاسة تطهر بمسح دنكها في الأرض وأزال ما فيها من الأرض من أثر بول أو أثر نجاسة أخرى، إذا أزالها بالتراب أو باللبن أو حكها بشيء حتى يزول كفى ذلك. ولهذا قال في حديث أبي سعيد إذا جاءت مسجد فإن رأى في نائه أذرا أو قدرا فليمسحه ثم يصلي فيهما فتلقى طهورهما التراب. المقصود من هذا أن الواجب على قاصد المساجد إذا قربوا منها ينظروا في النعال والخفاف، فإن كانت سليمة فالحمد لله، وإن كانت غير سليمة أزالوا ما بها، مسحوها بالأرض بالتراب وأزالوا ما بها من الأذى حتى لا يقدروا المساجد وحتى لا يقدروا أنفسهم إذا صلوا فيها. الصلاة فيها سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا في خالفهم. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بعهود يصلون على الأرض والحصباء والرمال، أما اليوم فقد فرشت المساجد صار فيها فرش تتأثر بالأحذية، وربما تقذرها على الناس، وربما تؤثر الناس من الصلاة في الجماعة. فالأولى في هذا والأحوط المؤمن في هذا أن يجعلها في مكان أو يجعلها بين يديه واحدة على واحدة حتى لا يؤثر على الفرش، ويكون بذلك قد أحسن لئلا يؤثر على إخوانه ولئلا يؤثر على الفرش بما قد يحمل من التراب والأذى، لا سيما وأكثر الخلق لا يبالي بالنعال، أكثر الناس لا يبالي ولا ينظر ولا يتأمل لجهله وغفلته وجفائه. فكان الواجب على المؤمن أن ينظر ويتعدى ويعتني حتى لا يدخل المسجد إلا بنعال نظيفة وخفاف نظيف. ثم ذكر بعد ذلك سبعة أحاديث فيما يتعلق بالصبي والجارية، كلها دالة على أن الصبي إذا كان لا يأكل الطعام لا يتغذى بالطعام يكفي فيه النضح، إذا بال على الإنسان كفى فيه النضح ولا حاجة إلى غسل ودلك وعصر. أما الجارية فلا بد من غسل بولها لأنه أشد نجاسة، وقال آخرون لأنه لا ينتشر، وبول الصبي ينتشر فيشق غسله. وبكل حال فالمهم هو معرفة الحكم الشرعي، أما الحكمة فالله أعلم. قيل أن الحكمة أن بوله ينتشر وبولها يجتمع، وقيل أن الحكمة أن الصبي يكثر حمله والجارية بخلاف ذلك، وقيل الحكمة أن أصل الجارية من الإنسان من الدم، ولقد حوى من الإنسان وأصل الذكر من التراب، وهذه محتملة. والمهم هو الحكم، أن نعرف أن الحكم أن الصبي لا يغسل منه بل يغسل الرش، وأما الجارية فيغسل سواء كان لشيء الحكمة أنه يكثر حمله أو أنه ينتشر بوله أو غير ذلك. الحكمة إن ظهرت فهو خير، ونور إلى نور، وعلم إلى علم، وإن لم تظهر الحكمة ولم يتبين المؤمن على وجه واضح فلا يضره ذلك. المهم أن يعرف الحكم الشرعي. وفي هذا من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يضع الصبي على رجليه ويحنفه ويسميه ويدعو له بالبركة، هذا من تواضع صلى الله عليه وسلم ومحبته للمسلمين ورفقه بهم وتأليفه لقلوبهم، كل هذا مما يدل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد فضل الله في التخفيف والتيسير، فإن الناس يحملون أطفالهم ويحتاجون إلى حمل أطفالهم، فكان من رحمة الله يسر وسهل فجعل بول الصبي يرش ويوضح، وبول الجارية يغسل، فهذا فيه تخفيف وتيسير من الله عز وجل على عباده. ثم ذكر حديثين فيما يتعلق بأبوال وأروال ما يؤكل لحمه، حديث العرانيين وحديث الأمر بالصلاة في مرابط الغنم. العرانيون استوخوا المدينة واستوبؤوها، فأمرهم بالخروج إلى نعمه صلى الله عليه وسلم للصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها، فلما شربوا من أبوالها وألبانها وصحوا قتلوا رعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم كما القصة المعروفة. ثم بعث النبي في اثارهم فاتي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسر عيناهم وتراثهم حتى ماتوا عقوبه لهم عاجله. المقصود من هذا انه صلى الله عليه وسلم اذنه في شرب الابوال وامر بالصلاه من رابط الغنم، فدل ذلك على طهاره الابل والغنم والبقر ونحوها ما يؤكل لحمه، وان محل بعرها ومحل ارواثها لا ينجس، ولكنها النبي صلى الله عليه وسلم عطل الابل لاسباب اخرى لا للنجاسه بل لحكمه اخرى. أما بولها وروثها وروث الغنم والإبل وكل ما يؤكل لحمه فهو طاهر وليس من نجس، ولهذا لو صلى في مرابط الغنم أو في مرابط الإبل أو في مرابط الغزلان ولو الضباء أو ما أشبه ذلك فلا بأس، صلاته صلاة والأرض صحيح والأرض طاهرة لأن أبوالها وأرواثها طاهرة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح، وكما دل عليه قول صلى الله عليه وسلم في النهي عن استنجاب بالنور والروث، قال إنها زادوا إخوانكم من الجن زادوا دوابهم، ويدل على الطهارة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نعم. أفضل
الصلاة في الأرض ولا الفرش؟ الأصل الأرض والأفضل، الأرض أفضل، ولكن لما الناس تنعموا وتغيرت أحوالهم احتاجوا إلى الفراش حتى لا يترك الصلاة في الجماعة. نعم.
نعم. الله. نعم. قال
أكوالها وما يأكل لحمها رواه غير
صحيح. ليس بصحيح ولا شاع وليس معه دليل. هذه حجة عليهم. هذه صحيحة وصريحة.
حجب العمومات يعني.
هذا في العمومات في بول بني آدم. سجدهم من البول بول بني آدم بس وأشبهه. نعم.
صفة النبح هل هو مجرد
الرش 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 على هو يرش المحل يعني ثوب أو يرش البخيل اللي أصابه البول أو الرجل اللي أصابه البول يرشه بالمحافر يرشه رشا من غير حاجة إلى إساءة الماء.
قول قتادة ما لم يطعم
يعني إذا تغذى بالطعام غسل مثل ما تغسل الجارية. أما يكون يعطى شيء قليل ولا يتغذى إلا باللبن ما يجب غسله يكفي غير الرش حتى يتغذى بالطعام.
هل عليه دليل كلام
قتادة نفس الحديث بغلام الذي لا يأكل الطعام فرش معناه إذا أكل الطعام يكسر يعني استنباط من الحديث كلام قتادة استنباط لأن بول الآدم نجس يغسل فهذا الصبي إنما استغفر فيه اغتفر فيه وجعل فيه الرش ما لم يتغذى بالطعام إذا تغذى بالطعام صار مثل بقية بني آدم كسر أبواله لا يتغير بشيء. التغذي بالطعام ولو تغذى من سنة هو بأقل من سنة يكفي. نعم. لا ما يتوضا. لا ما عليش.
نعم. معاطينا الابن ومراح الثاني. المعاطي شيء ومراح يصلى في المراح.
كثير من الغيبة ولا المراح من المعاطي. معاطينها ما تقف عند بدل ماء إذا شربت وقفت حول الماء وعطلت. هذه يسمى معاطن والحق بها بعض العلم ما تكون فيه تمرح فيه وتقيم فيه وانها يسمى معطن لها توزر فيه وتقيم فيه نعم هو من جنس المعطن عند الماء فلا ينبغي لا في مراحها ولا في معاطنها عند الماء نعم
عفى الله عنك وامرهم يقول ان يخرجوا فيشربوا من ابوالها والبانها
وش فيه؟ للدواء لان البول طيب والابل ينفع نعم
رسل
له نعم
اذا كان
مشترك
من الماء اللي
صب
عليه
يساوي لها اكثر لا بده اكثر من الماء يكون اكثر من البول نعم الشرب ابلغ اقول الشرب ابلغ من الغسل نعم نعم نعم
نعم
ما تصح صار معاطي ما تصح ان نزلناها عنها عليه الصلاه والسلام نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب ما جاء في المذي عن سعد بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك أن تأخذ كفة من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الأكرم ولفظه قال كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء أخرجاه ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء فقال ذلك المذي وكل فحل ينبي وتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة رواه أبو داود باب ما جاء في المني عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه رواه جماعة إلا البخاري ولأحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط المني من ثوبه بعرق الإبخر ثم يصلي فيه ويحثه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه وفي لفظ متفق عليه كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء وللدارقطني عنها كنت أترك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. وعن إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريف عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاء وإنما يكفيك أن
تمسحه.
وعن إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريف عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاء وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذفرة. رواه الدارقطني وقال لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريف. قلت هذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته. باب في أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد النحو. باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال. قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس وهو عام في الحي والميت. قال البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شق رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم قال فكانت أم سليم تدوفه في طيبها. رواه أحمد. وعن أنس بن مالك أن أم سليم رضي الله عنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندهم على ذلك النطق فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سكة. قال فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه. رجعه البخاري.
إن هي طيبة الحنوط الطيب. نعم.
وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يبسط بساقا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. رواه أحمد. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات الحمرة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجلا من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظافره وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجلا من قريش ويقسم أضاحية فلم يصبه شيء ولا صاحب فحلق صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه. قال وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد. باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. ذكر المؤلف رحمه الله هنا ما يتعلق بالمذي وما يتعلق بالمني أيضا وما يتعلق بما لا نسله سائلة وما يتعلق بالآدمي وطهارة الآدمي وشعره وبصاقه وغير ذلك. والأمر كما قال رحمه الله. أما المذي هو الماء اللزج الذي يخرج على أثر الشهوة ويطفو على رأس الذكر هذا يقال له المذي وهو نجس لكن نجاسته مخففة لأن الأحاديث دلت على ذلك فهو ليس كالبول وليس كالمني بل بينهما نجس دون البول وليس بطاهر كالمني. والحكم فيها أنه يغسل منه الذكر والأنثيان ويتوضأ وضوء الصلاة، هذا هو الحكم. من أصابه المذي غسل ذكره وأنثييه يعني كسرتيه وتوضأ وضوءه للصلاة. أما ما يصيب الثوب أو البدن منه فإنه ينضح ويرش ولا يحتاج إلى غسل ودلك، بل يكفي فيه النضح حيث يظن أنه أصابه. فإذا أصاب فخذه أو ثوبه أو سراويله أو إزاره رشه بالماء وكفاه ذلك، للأحاديث التي سمعت حديث سهل حديث علي عبد الله بن سعد وما جاء في معناها. وأما المني هو الماء الذي يخرج بالدفق والقوة، وهو الذي يخرج عن أثر الشهوة بدفق وقوة واندفاع، فهذا هو المني وهو أصل الإنسان، خلقه الله من ماء مهين وهو هذا المني، فهو يوجب الغسل إذا خرج عن شهوة. قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، فإذا خرج عن شهوة فإنه يوجب الغسل بالإجماع. أما إذا كان عن مرض كالذي يصيب الناس في الصلب فتخرج منهم المياه هذه بدون شهوة، هذا حينئذ ليس له حكم المني بل حكمه حكم البول ونحوه ينقض الوضوء، ولكن إنما يكون موجبا للغسل إذا خرج عن شهوة. أما إذا كان عن مرض أو برد أو أشياء أخرى من ما يوجب خروجه عن غير شهوة فإنه لا يوجب الغسل، وحكمه أنه طاهر. إذا أصاب الثوب وحكه الإنسان ليبسه أو حكه من بدنه فإنه لا حرج عليه ويصلي بذلك، وإن غسله كان أكمل وأفضل. وقد ورد عن النبي هذا وهذا، قد حكت عائشة في ظهرها من ثوبه فركته ولم يغسله، وقد غسلته أيضا، كله حق. قال بعضهم إن كان يابسا حك وإن كان رطبا غسل كما جاء في الرواية، وبكل حال الغسل أفضل وأنقى، وإن حكه واكتفى بذلك إذا كان يابسا كفى ذلك لكونه طاهرا، لحديث عائشة وحديث ابن عباس وما جاء في معناهما، هذا هو الصواب. وأما حديث الذباب هو دليل على أن الذباب وأشباهه كالبعوض وغيرها من كل الحيوانات الصغيرة التي ليس لها نفس سائلة، ليس لها دم سائل، فإنها إذا وقعت في الماء أو أصابت شيئا رطبا لا تنجسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذباب إذا وقع في الشراب فليغمسه ثم ليطرحه، فإن في حد جناحه داء وفي آخر شفاء، والأطلاق فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فجعل غمسه من أسباب دفع شره من الجناح الذي فيه الداء. ومعلوم أن غمسه قد يفضي إلى موته، فدل ذلك على أنه لا ينجس لا حي ولا ميتة. الذباب وأشباهه من الحشرات التي تعتني الناس كالفراش والبعوض وأشباه ذلك من هذا الفراش الذي ليس لا نفس له سائلة، والخنافس وأشباهها كلها لا تنجس لأنها لا نفس لها سائلة، بدليل حديث أبي هريرة هذا وما جاء في معناه. وأما ما ورد في الآدمي وطهارته فهي أحاديث لا تحصى كثيرة، قال إن لا ينجس، دل ذلك على أن مسلم طاهر، وهكذا بنو آدم حكمه الطهارة، خلقوا من ماء طيب من ماء طاهر وهو المني، وأصلهم من التراب والتراب طاهر، فبنو آدم أصلهم الطهارة فلا ينجسون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الناس شعره، ومعلوم أنهم يجعلون في طيبهم وفي غير ذلك، وكان الصحابة يأخذون بساطه ونخامته وعرقه فيتبركون بذلك، فلو كان نجسا لما أقرهم عليه، والناس يتأسون به في ذلك من جهة الطهارة لأنه بشر، فإذا كان منه طاهرا فهو كذلك من بني آدم طاهر، لأنه لم يقل إن هذا خاص به من جهة الطهارة. أما التبرك فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تبرك بشعر الناس أو بضيق الناس أو بعرق الناس، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يفعله الصحابة مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم، بل هذا لما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام، فشعره مبارك وعرقه مبارك وبساطه مبارك، فلهذا فعله الصحابة واستفادوا من ذلك وتبركوا به عليه الصلاة والسلام. أما غيره فلا، ولكن هذا في الجملة دليل على طهارة هذه الأشياء، وأن الشعر والعرق والبساط كله طاهر من بني آدم، وهكذا المخاط طاهر من بني آدم، بخلاف البول والغائط فإنه نجس من بني آدم، وهكذا من الحيوانات الطاهرة هو نجس منها كالهر طاهر، ولكن بوله وغرضه نجس، هكذا البغل والحماط بوله وغرضه نجس. فابن آدم كذلك محرم الأكل وبوله نجس وغيطه نجس، لكن عرقه في الحياة طاهر وبدنه طاهر وشعره طاهر في الحياة ما دام حيا، وهكذا بعد الوفاة من جهة بدنه. وأما ما يتعلق بغوثه ابن آدم وغائطه وبوله فهو كسائر الحيوانات الأخرى المحرمة الأكل نجس. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله هنا
استاذ
بأن الآدمي المسلم هل هذا
القصد المسلم؟ هذا القصد من أجل الحديث لا مسلم لا يجلس، ولكن حكم عام، حكم عام في بني آدم كلهم. نعم. نجس مثل البول. نعم.
المني
إذا خرج من غير شهوة، إذا خرج المرض يكون الحكم حكم العبال، ما يكون حكم حكم المني الذي فأقرأ فيه أنه حكم حكم سائر الفضولات يخرج من الإنسان توجب الوضوء.
ما بين الوضوء؟
نعم.
الله
عنك
زيادة غسل الأنثيين من النبي هيها.
نعم.
زيادة غسل الأنثيين.
نعم نعم نعم. زيادة من عدة طرق. نعم نعم. الوجه تبع البول، يخرج بعد البول، ما هو الأبيض تبع البول نجس.
الشيخ عن المسلم كل.
نعم.
عندما المسلم كل نجس.
هذا من جهة الاعتقاد يعني.